على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم ابتداء القنوت بالحمد لله وهل هذا وارد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، لا بأس أن يبتدأ القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه، وإن ابتدأه بقولها: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، فحسن. وإن ابتدأه بقولها: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فلا بأس، الأمر في هذا واسع. والمهم أن الإنسان يقنط، ولكن هل القنوط سنة كلما أوتر أو أحيانا أو في وقت مخصوص؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي أنه لا يقنط إلا أحيانا، وأن الأصل عدم القنوط، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووتره في الليل لا يذكرون أنه كان يقنط. وإن كان ورد في ذلك شيء فهو على وجه ضعيف، فالأصل في الوتر عدم القنوط، وإن قنت فلا بأس. واستحب بعض العلماء المداومة عليه في شهر رمضان في التراويح، وقال: لأن الناس مجتمعون والدعوة حرية بالإجابة مع الاجتماع عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الأردن: لدي مجموعة من الأسئلة عن الطلاق. أول أسئلتي أود الاستفسار عنه عن طلاق الغضبان، هل يصح هذا الطلاق أم هو باطل؟
هذا لا يمكن أن أجيب عليه هكذا علنا عموما، وإنما ينظر إلى كل قضية بعينها. فإذا جاءنا إنسان يستفتي عن هذا في أمر واقع، استفصلنا منه استفصالا تحريريا حتى يتسنى لنا أن نفتي فيه. الثاني:
وبالنسبة لطلاق الحامل، هل يصح هذا الطلاق؟
نعم، طلاق الحامل جائز وواقع، حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى أن قال: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم، واللائي يحضن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن يعني الصغار، يعني أن عدتهن ثلاثة أشهر. ثم قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبهذه المناسبة أود أن الحامل هي أم المعتدات، بمعنى أن عدتها تنتهي بوضع حملها، سواء فورقت بطلاق أو بفسخ أو بتبين فساد النكاح أو بموت. أي مفارقة تقع وفيها عدة والمفارقة حامل، فعدتها بوضع الحمل، طالت مدة أم قصرت. وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلق ووضعت، قبل أن يغسل الميت انتهت عدتها وحلت الأزواج. ولو طلقت ووضعت إثر قول زوجها لها أنت طالق انتهت عدتها، ولو بعد قولها أنت طالق بدقيقة انتهت عدتها، ولو طلقت وبقي الحمل في بطنها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا بقيت في عدتها، بعموم قول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليال ليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتزوج. نعم.
وبالنسبة لطلاق الحائض،
حائض
نعم،
هذه أيضا أقول للأخ السائل، المذاهب الأربعة وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويحسب، فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق طلاق الحائض لا يقع، وهذه أيضا لا نفتي بها إلا في قضية وقعت من شخص معين جاء يستفتي، فإننا نستفصل منه ونفتي بحسب ما يظهر لنا.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الأردن: أسأل يا فضيلة الشيخ عن عقوق الوالدين، هو من الكبائر، فأنا لا أقصر في طلبات والدي ولا طلبات زوجتي، وزوجتي مطيعة لي في كل متطلباتي ومتطلبات بيتي وأطفالي، فحصل يوم من الأيام خلاف على الهاتف بين والدتي ووالدة زوجتي، فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا وكذا، والسؤال: ما حكم ذلك وما ذنب زوجتي، وهل لي أن أطيع والدتي في ذلك؟
لا شك أن بر الوالدين واجب، وأن عقوقهما محرم بل من كبائر الذنوب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرهها حتى قال: وليته سكر. ولكن أحيانا يقع من بعض الأمهات غيره إذا رأت من ولدها محبة لزوجته فتكره الزوجة وتحاول أن يفارقها زوجها وتسعى بالإفساد بينها وبين ولدها، وربما تصرح فتقول: إما أنا وإلا زوجتك. في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا أمرته أمه أن يطلق زوجته، لا يلزمه أن يطلقها، بل له أن يقول: يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن أطلقها، وأن يداري أمه وأن يلاطفها. وأما أن نقول فارق زوجتك لطلب أمك فلا، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يطيع عمر وأن يطلقها؟ فالجواب بلى، لكن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب شرع، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق الزوجة. وقد أورد هذا على الإمام أحمد رحمه الله فسأله رجل يقول إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي فأفأطلقها؟ قال لا تطلقها. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ قال وهل أبوك عمر؟ ففرق. فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يطلق زوجته هو الغيرة فلا يطيعها ولا يعد عاقا. أما إذا كان الحامل لذلك سببا شرعيا فهنا يطلق الزوجة لا لأن أمه أمرت ولكن لأن أمه بينت له ما فيها من سبب شرعي يقتضي طلاقها. وفي هذه الحال له أن يتحرى، أي للزوج أن يتحرى هل أمه متأكدة أو غير متأكدة، لأن الأم ربما تسمع شيئا ومن شدة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن الابن يطلق الزوجة وليس كذلك، فهنا يتأكد وينظر ما هو السبب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم لفضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: هل الأفضل في التراويح أن أكمل القرآن في رمضان وأنا إمام لأحد المساجد؟ هل الأفضل في التراويح أن أكمل قراءة القرآن في رمضان؟
نعم، العلماء رحمهم الله يقولون الأفضل أن يقرأ القرآن كله بالجماعة حتى يدرك سماعه كله، ولكن هذا استحسان من بعض العلماء، فإن تيسر فهو خير وإلا فليس بواجب. وكثير من الناس يحبون أن يختموا القرآن من أجل دعاء الختمة التي تكون في الصلاة. مع أن الختمة التي تكون في الصلاة عند انتهاء القرآن محل خلاف بين العلماء، منهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها، لكن من الشيء الذي ينكر أن بعض الأئمة يقرأ القرآن كله لكن يوزعه، يقرأ به في الفرائض، يعني يقرأ من قراءته في التراويح في الفرائض، فيكون هنا لا أسمع الجماعة ولا ختم بهم القرآن، وهو تصرف ليس عليه دليل. فالأولى أن يقرأ بما تيسر وأن لا تحمله قراءته على أن يسرع إسراعا يجعل القرآن هذا. فيبقى القرآن ليس له طعم ولا لذة، ويكون ليس هم المرء الإمام إلا أن يخلص ما كان مقررا قراءته. نعم.
أحسن الله إليكم. من فاتته سنة الظهر القبلية وبعد الصلاة صلى 6 ركعات ونواها أنها سنة الظهر القبلية والبعدية دون تحديد لجهله، هل عليه شيء؟
أرجو أن يحصل له أجر إن شاء الله، لكن الذي ينبغي أن يبدأ أولا بالراتبة التي بعد الصلاة وهي ركعتان، ثم يأتي بأربع ركعات التي قبل الصلاة على ركعتين.
يقول السائل: يا شيخ حفظكم الله، ألاحظ بعض الجماعة يصلي النافلة في مكان غير الفريضة، هل في هذا سنة؟
نعم، فيها له أصل، له أصل من السنة، وهو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم.
من أسئلة هذا السائل يقول: ألاحظ هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر بآية سجدة؟
الفقهاء رحمهم الله يقولون إن هذا يكره، لأنه يوجب التشويش على المصلين، ولأنه يسجد سجدة بقراءة لم يسمعها المأمون، فقالوا إنه يكره للإمام في صلاة السر أن يقرأ آية فيها سجدة، وإذا قرأها يكره أن يسجد. ولكن إذا قدر أنه قرأ فإنه ينبغي إذا مر بآية السجدة أن يجهر بها بعض الشيء حتى يعرف الناس أنه سجد للتلاوة. والجهر ببعض الآيات في قراءة السر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمع الصحابة القراءة في صلاة السر أحيانا. نعم.
هذا السائل يقول: نون باسين، بأنني أعمل عند شخص بمرتب شهري، ومع أنني أقوم بواجبي بشكل كامل يقوم هذا الشخص بتأخير المرتب المستحق أكثر مما هو متعارف عليه 3 شهور 4 شهور، ويتذرع بأن ليس لديه ما يدفع، مع العلم بأنني سمعت من بعض العمالة عنده بأنه لا يعطي من هو مستحق في ذمته بشكل كامل، فهل يجوز أن أخذ أجري من دون علمه من باب الحيطة؟
لا يحل للإنسان إذا ظلمه أحد ولم يفي حقه أن يأخذ من ماله بغير علمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. وأخذه بلا علمه خيانة، إلا في النفقة فقط، فإن للذي له النفقة إذا لم يقم بها من تجب عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه، وذلك لأن هند بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أفأخذ من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم.
حفظكم الله. يقول هذا السائل: ما الواجب علي تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائما؟
الواجب عليكم أن تنصحوه، لأنه جاركم وله حق عليكم، ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ والزجر، بل على سبيل الحكمة، مثل أن تدعوه إلى البيت وتؤنسوه، أو تذهبون إلى بيته وتؤنسوه ثم تتحدثون حديثا رقيقا رفيقا، وتدعوه إلى أن يصلي مع الجماعة وتبين له الفضل في صلاة الجماعة، وتحذروه من التخلف عنها وتبين له الوعيد.
من أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم السدل في الصلاة يا شيخ؟
السدل لا أدري ماذا يريد، هل يريد إرسال اليدين عند القيام، أو يريد السدل سدل الرداء؟ فلنجب على الأمرين جميعا.
طيب.
أما بالنسبة لسدل الرداء فإنه مكروه، لا سيما إذا لم يكن تحت الرداء فنيلة أو نحوها وأما السدل الذي هو إرسال اليدين فهو خلاف السنة. السنة أن الإنسان إذا قام يصلي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. هكذا جاء في صحيح البخاري عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل، يعني إذا صلى، ذراعه يده اليمنى على ذراعه اليسرى، يعني في الصلاة. نعم.
حفظكم الله، السائل يقول في هذا السؤال: بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على الطهارة، فهل من كلمة للإخوة المرضى وما الواجب عليهم تجاه ذلك؟
الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها، ولو أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فيصلي أولا بالماء، يتطهر بالماء، فإن شق عليه أو خاف الضرر به تيمم، هذه واحد. ثانيا يجب عليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ثالثا يجب عليه أن يصلي وهو طاهر الثوب والفراش، فإن عجز صلى وإن لم يكن ثوبه طاهرا ولا فراشه طاهرا إذا لم يستطع تغييرهما. وكذلك إذا لم يكن عنده ماء ولا ما يتيمم به فإنه يصلي ولو بلا تيمم ولا ماء. المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مسجد فيه قبر، يتبرك أهل هذا المسجد، هل يقعون في الشرك الأكبر؟
أولا لا بد أن ننظر هل القبر سابق على المسجد أو المسجد سابق على القبر. فإن كان القبر سابقا على المسجد، بمعنى أن القبر كان متقدما فبنوا عليه مسجدا، فالمسجد هنا لا تصح فيه الصلاة على كل حال، لأنه مسجد يجب هدمه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى على القبور، لا سيما إذا كان مبني مسجدا. وإنما قلنا يجب هدمه لأنه يشبه مسجد الضرار الذي يجب هدمه. ومسجد الضرار هو المسجد يبنى بقرب مسجد آخر فيؤثر على أهل المسجد الأول ويفرقهم، فهذا مسجد ضرار فيبنى فيهدم على كل حال. وأما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش الميت ويدفن مع الناس. أما من تبرك بهؤلاء أي بأهل القبور سواء في المسجد أو في غير المسجد، فإن كان يدعوهم أو يستغيث بهم أو يستعين بهم أو يطلب منهم الحوائج فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وإن كان لا يدعوهم ولكن يتبرك بترابهم ونحوه فهذا شرك أصغر لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد أن بركته يحصل بها الخير من دون الله، فهذا مشرك شركا أكبر.
في بيع التقسيط، يقول السائل: في بيع التقسيط ما هو البيع الصحيح؟ ونرجو أمثلة على ذلك لأنه كثر في زماننا هذا.
بيع التقسيط له أمثلة كما قال السائل، والمثال الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع من قبل تساوي 1000 ب1500 إلى سنة، وهو يريد السلعة نفسها، هذا جائز بالإجماع. أو يريد أن يتجر بهذه السلعة بأن يشتريها في هذا البلد ويذهب بها إلى بلد آخر ليزيد ثمنها، هذا أيضا جائز بالإجماع. مثال ذلك: أتى رجل إلى شخص عنده فلة تساوي 400,000 نقدا، فقال: أريد أن أشتريها منك 500,000 مؤجلة إلى سنة. فاتفق على ذلك فلا بأس بها بالإجماع، لأن الرجل اشتراها ليسكنها، لكن زاد في ثمنها من أجل أنه ثمن مؤخر، ومعلوم أن الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم. أو إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة بثمن مؤجل يريد بها الربح، فهذا أيضا جائز. كإنسان اشترى من شخص فلة تساوي 400 نقدا ب500 إلى أجل يريد أن يربح فيها، فلعلها تكون 600 إلى أجل أو 500 نقدا فيربح، هذا لا بأس به بالإجماع. الصورة الثالثة أن يأتي شخص إلى آخر، إلى تاجر، فيقول أنا محتاج إلى السيارة صفتها كذا وكذا، فيقول التاجر اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد ثم أعتني حتى أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به، فهذا حرام. وذلك لأن البائع لم يشتري السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها، ولولا طلبه إياه ما اشتراها، فيكون كالذي أقرر المحتاج إلى السيارة، أقرره دراهم إلى أجل بزيادة. وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيع على هذا المحتاج إلا حيلة فقط، وإلا فليس له غرض في السيارة، هذا حرام. وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه، فإن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات يدل على منعه، لأن هذا التاجر ما نوى إلا الزيادة، ما له غرض في السيارة. وقول بعضهم إن التاجر يقول إذا 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 اشتريته، يعني التاجر، فأنت أيها المحتاج بالخيار، هذه وإن قالها فهو تدليس، لأنه من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردها، يريدها على كل حال. هذه ثلاث صور. الصورة الأخيرة غير جائزة. في صورة رابعة تسمى مسألة التورق، وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السيارة التي تساوي 50,000 ب60,000 إلى سنة، وقصد المشتري الدراهم. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إنها جائزة، لأن البائع يقول أنا مالي وللمشتري وغرضه، أنا بعت سيارة والمشتري يفعل ما شاء. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام، وأنه من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والورع أن يتركها الإنسان وأن لا يتعامل بها. فهذه أربع صور في مسألة البيع بالتقسيط. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله.